أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الربح وقاية لرأس المال، وأفيد في وجه ذلك جملة وجوه وأدلة تقدمت معنا، والذي تم فيما بينها أنه لا يصدق الربح ما لم يحفظ رأس المال في البين، وحفظه لا يكون إلا بالربح، لا يكون حفظه بشيء آخر، إذ لا معنى لأن يرجع له رأس المال ناقصا وبيتقاسم حينئذ الربح، لأنه بدك تبدله رأس المال، تبدله تمام رأس المال حتى يصدق فيما بعد الربح. قلنا بوجوب الإرجاع أو لم نقل بوجوب الإرجاع كما أشرنا. الآن لدينا ثلاث عناصر وثلاث نكات. العنصر الأول اللي هو الإنضاب، العنصر الثاني اللي هو القسمة، وهذا تارة قسمة خصوص الربح ولو بعضه، أو قسمة الكل اللي فيه الربح ورأس المال، رغم التحفظ الذي أشار له العلامة قدس سره من أنه لا معنى للقسمة بلحاظ رأس المال حتى نقول قسمة الكل، وذلك لأنه ما في شراكة فيما بين المالك والعامل بالنسبة لرأس المال، شركتهما فقط وفقط بالنسبة للربح والناتج، فالقسمة فقط رح تكون بالنسبة لي يعني قسمة ما اشتركا به وما تشاركا فقط بالنسبة للربح في البحر. والجواب عنه هو نفسه أشار هذا اللي ذكروا عفوا العلامة، واللي أشكل عليه صاحب جامع المقاصد في البحر، والاعتذار للعلامة هكذا يكون هو أنه مثلا لما اشترى العبد بألف درهمين ثم باعه بألف وخمسمائة درهم في البين، فتشارك العبد عفوا تشارك العامل والمالك بالألف وخمسمائة، المالك له ألف ومئتين وخمسين، ألف رأس مال ومئتين وخمسين ربح حصته من الربح، والعامل له مئتين وخمسين اللي هو حصته من الربح، والشركة تكون له. ليه؟ لأن الشاري لم يدفع حينئذ ألف، قال له هودي ألف درهم اللي هو رأس المال، وهودي مئتين وخمسين حصتك من الربح، هودي مئتين وخمسين حصة العامل من الربح في البين، حط ألف وخمسمائة درهم، هؤلاء الألف وخمسمائة درهم ليسوا خالصين لي المالك في البين، لا سيما على ما هو الصحيح أن حصة العامل مش بكرم أخلي إن المالك تدخل في جيب المالك ثم تخرج بطيب خاطر المالك إلى العامل في البين، لا، رأس مال حصة العامل ابتداء بمجرد حصول الربح كما يدخل في جيب المالك حصته اللي هو 250 بعرض واحد تدخل في جيب العامل 250. هل ما في عندك قانون تبعية؟ ليش؟ لأنه أدلة المضاربة، أدلة صحة المضاربة خصصت قانون التبعية وقالت أنه الناتج في عرض واحد موزع المالك والعامل، ولا تدخل حصة العامل في جيب المالك ثم بطيب نفس المالك تخرج إلى كيس العامل في العين، لا، ابتداء في عرض دخول 250 في جيب المالك تدخل 250 في كيس العامل في البين كما أشرنا. وعلى هذا الأساس فالشركة لح تكون شركة في الكل، إذا إله 250 بديك إله 1250 في البين فتصدق الشركة، فساعتها وقت بدني أصل التقسيم بس لل 500 اللي هو الناتج والحاصل والربح 250 250، أو التقسيم لا لكل المال، يعني بيبقى رأس المال بيد، هل يبقى رأس المال حينئذ بيد العامل أو أنه لا بيروح للمالك في البين؟ هذا هو الغرض الخصية، وقت بيقولوا قسمة الكل هذا المعنى هو الذي يراد في البين. فكلام العلامة كلام وجيه في البين، وما أشكل به صاحب جامع المقاصد جوابه واضح، فيصدق أن نقول قسمة خصوص الربح أو قسمة الكل في البين. وقسمة خصوص الربح أنه نجي لخمسمية، لأنه قداش كينو ألف درهم كين رأس المية، هذا صار 1500، نعمد إلى 500 بالخصوص من أصل. قسمة الكل لا، 1500 إلك 1250 وإلي 250 في البين، هذه قسمة الكل. واللي عبر بعض المتأخرين في تعليقاتهم على المتن أنه إذا فسخ عملي للمضاربة، لا يشترط الفسخ القولي والفسخ الإنشائي، يكفي الفسخ العملي بالنسبة للمضاربة. هذا المطلب الثاني اللي هو مسألة القسمة. المطلب الثالث اللي هو الفسخ، وهو سحب الإذن في البين، الرجوع عن المضاربة لكل من المالك والعامل، باعتبار أن المضاربة من عقود الإذنية قوامها بالإذن، إذا وقف إذا الإذن وعطلوا في البين انتهت حينئذ المضاربة. وطالما أن المضاربة قائمة في البين، طالما أن قانون أن الربح وقاية لرأس المال موجود في البين، أي خسارة أي وضيعة أي تلف جزئي، لأنه تلف الكل بتط يلحق برأس المال، ولم يكن بتفريط وتعد من العامل ولا بتجاوز وتخطي الحد الذي رسمه له حينئذ المالك في البين، فيكون الربح وقاية ويكون ترميم حينئذ لرأس المال. حيث إما وإما، إما أن ملك العامل حصد من الناتج بمجرد ارتفاع القيمة السوقية لظهور الربح المسؤول، أو لا بالإنضاض اللي عند مثل صاحب الجواهر وعند صاحب اللي عند فخر المحققين اللي يمكن كنت تعبر منطقة الجمال للشغل، يعني بتصير مثلا مرات عبارات البتة من عند الإنضاض في البين أو من عند القسمة حينئذ، يبقى الملك حينئذ متزلزلا والملك غير مستقر، إما بهذا الدعوة في البين أو لا بحيث يكون مراعى استقرار ملكيته بعدم انكشاف مثلا الخسارة والوضيعة أو التلف الجزئي في البين، بحيث لو صار من حين حصول ذلك التلف مش إنه بينكشف من رأس، حصته من الناتج بمقدار ما يرمم به الربح مع بضميمة حصة العامل من الناتج في البين، هذا بده يروحوا لترميم رأس المال باعتبار أن رأس المال باعتبار أن الربح وقاية لرأس المال. أو لا على المسلك الآخر الذي سلكه بعضهم، وهو أنه لا الربح حصته من الربح تكون ملكا له ملكا مستقرا، غايته يكون للمالك حق في هذا الملك، وده لا بأس. مثلا واحد كان عنده عبد وإذا العبد جان واضح يكون للمجنية عليه، لأولياء المجنية أو لنفس المجنية، إذا كان جنية مثلا على أطراف وعلى يكون له حق متعلق حينئذ بماذا بالعبد، رغم أن العبد مملوك ملكا مستقرا وثابتا لمن لمالكه في البحث. فحينئذ ثبوت الحق يمكن أن يجتمع حتى مع الملكية المستقرة، مثل مثلا حق الحقوق الكثيرة التي حينئذ تفرض بالنسبة لها، مثل مثلا ملك إلي ورهنت عند الغير في البنك، بعض الملك مستقر إلي ولكنه صار في حق الغير متعلق بالعين بوصفها مثلا مملوكة لي في البنك، واضح. فبالتالي حينئذ يكون هنا للمالك حق بأن يرمم الخسارة التي وردت على رأس المال، فلا تكون من كيس المالك، أن يرممها من الربح، فيكون في بعض الربح اللي بيد المالك وفي بعض الربح الذي بيد العامل فيه. هذا المسلك الآخر، هذا المطلب الذي نريد أن نشير له، وهو أنه أي متى تستقر، إذا قلنا بأن ملكية العامل لحصته من الناتج بمجرد ظهور الربح اللي هو إما ارتفاع القيمة السوقية أو عملية التحويل والتبديل من سلعة إلى نقد والإنضاض بعبارة أخرى، أو لا القسمة كما عند فريق من العامة في البين. إذا كانت هذه الملكية ملكية متزلزلة في البين وبالتالي في يخذ ويسحب ذلك الربح، أو ملكية لازمة ولكن ثبت حق للمالك بأن يرمم الخسارة الوضيعة التي لحقت رأس المال من الربح باعتبار أنه وقاية للربح في البين، على أي من التقديرين في البين، أي متى هذه الملكية تستقر أو يزول حق المالك في حصة العامل من الناتج، تستقر ملكية العامل لحصته من الناتج أو يزول هذا الحق الذي للمالك في حصة العامل من أن يرمم رأس المال حينئذ فيه، هل بمجرد الإنضاض، هل حينئذ لا الإنضاض مع القسمة أو لا لابد من إنضاض وقسمة وفسخ في البين، أو فقل إنضاض وفسخ وقسمة، بيفسخ المضارب بيسحب إذنه بيقول تعالى نتقاسم حينئذ ما تشاركنا به من ربح أو بنسبة كل المال في البين. لا شك ولا إشكال وما حد ناقش لا عند العام ولا عند الخاصة في البين أنه بمجرد ارتفاع القيمة السوقية اللي هو ظهور الربح وملك العامل لحصته، هلا ملكية متزلزلة أو ملكية مستقرة بس نسبة حق للمالك بترميم الخسارة بحصة العامل أو مش بخصوص حصة العامل يعني بالترميم بالربح بما فيه حصة العامل لهذا المعنى، أو بالإنضاض في البين أو بالقسمة قسمة الكل أو قسمة الجزء أو حينئذ بالربح، لا إشكال ولا شك لأنه باجتماع هذه العناصر الثلاثة حينئذ تستقر ملكية العامل لحصته من الناتج، ومعنى ذلك لازم ذلك أثر ذلك هو أنه أي خسارة ووضيعة أي تلف جزئي كل يلحق حينئذ رأس المال سوف لا يكون العامل مسؤولا عنه، سوف يصبح مال العامل حصة العامل من الناتج أجنبية بالكلية عن رأس مال المالك، فلا ترمم تلك الخسارة والوضيعة حينئذ من حصة العامل. إذا حصلت الأمور التلتين، حول العروض والسلعة والبضاعة إلى نقد وفسخ المضاربة، سحب السفراء من عندهم الطرفين المالك والعامل في البين وقالوا تعالوا جيبوا أحضروا السكين حتى يقصوا حصة كل منهما قسم الكلية أو قسم إما قسموا الربح أو لا كل المالك في البين، انت خذ 1250 وأنا 250 أنا بكفيني 100 درهم والحمد لله الله أعطاني أكثر من 100 درهم ما بشبتي وسحب حينئذ هون بعدين صار عنده تلف، يجي قال له صار عندي تلف به، قال له أنا ما بقى خصمش ما كان المال الذي بيدك مال مضاربة، المال مضاربة إلى ما إلى حين صدق المضاربة، والآن بعد انتهت المضاربة أنا لا أكون مسؤولا عن الخسارة والوضيعة والتلف الذي هذا بيكون من كيسك أيها المالك، وهذا معنى بس هيدا العفو مش معنى لأنه رفيت هيديك قالت والوضيعة على المال أو والوضيعة على المال هيدا فيما لو كانت المضاربة موجودة بس حصلت الخسارة ولم يكن هنالك ربح في البين، يعني لا تكون من كيس وجيب العام، هيدا لا شك ولا إشكال، لكن لو توفرت بعض العناصر دون البعض الآخر، مثلا كان في عنا إنضاض وقسمة أو مثلا كان عندنا إنضاض وفسخ ما في عندنا قسمة، أو كان عندنا فقط وفقط قسمة في البين واضح، هذه قسمة موهومة بدك تفرض إنضاض وحين إذن قسمة، يعني توفرت بعض العناصر دون بعض الآخر، مرة إنضاض مع قسمة مرة إنضاض مع فسخ ومرة ثالثة مرة ثالثة قسمة وفسخ ولم يكن هنالك إنضاض ولم يكن هنالك انضاض في البين، هل هذه قد تتفيج فيها بس ولو لم يكن انضاض للكل كان انضاض للبعض ولم يكن انضاض لكل حين إذن العين، مثلا قيل 10 من الخيل في البين أو 10 من الإبل وبيع تك بحده وارتفعت قيمته موجود من يشتري ووقت واحد ينبيعه كله نسوي لا ما كانش، فكان انضاض حين إذن لبعضها ولم يكن انضاض لتمام رأس المال، اشتريت العشرة مثلا بعشرة ألاف درهم في البين والآن صارت تسوى خلينا نفترض مثلا 15 ألف درهم أو العشرة من الإبل في ألبين، فصار معهم 15، صار كل يوم بيلحق له 2500 درهم في ألبين حقه الاستطاعة في ألبين. وإذا كان في عليه دين للغلماء استوعب أماله بيدخل الغلماء شركة في هذا المال بيقولون حق، حينئذ هلأ بنحو الشركة أو بنحو الحق على ما هو مبحوث في المحل. بالنسبة لوجوب التخميس، بالنسبة للزكاة، لو قلنا أنه مش بالعين والنصاب الزكوي وإنما يتعلق بالمالية والقيمة في البين، وبالنسبة لحق المطالب، هودي كل النكات الأثار السبعة وغيرها التي أشار لها الماتن فيما سبق تبعا لما أشار له الفقهاء، هو بعينها تترتب بلا أي إشكال فيها. فلو حصل حينئذ قلنا نفترض انضاد وقسم، أو لا انضاد وفسخ في البين، انضاد وقسم ولم يكن فاسخ، أو انضاد وفسخ ولم يكن هنالك قسمة، في مجرد ما ترجم رأس المال والعروض والسلعة إلى نقد قال له أني بطلت، واضح بطلت، وحينئذ حصلت وضيعة وخسارة في رأس المال لكن قبل القسمة، أو لا اقتصمت إما قسمة الكل أو قسمة خصوص الربح في البين، انضاد مع القسمة في البين ولم يكن هنالك فسخ، حصل هنالك حينئذ وضيعة وخسارة أو تلف جزئي في رأس المال، فهل يكون حينئذ هذا التلف أو هذه الخسارة وضيعة ترمم من الربح أو أنها تكون من كيس المالك في البحر؟ هذا اللي بدنا نبحث. بناء على أنه لا تستقر الملكية إلا بهودة التليتي في البين، فحينئذ ينبغي أنه لا بيبقى حينئذ الملكية متزلزلة غير مستقرة في البين، وبالتالي أو بيبقى الحق ثابت، يعني لو قلنا بأن الملكية ثابتة ولازمة ولكن يثبت حق المالك في ربح العامل وفي حصة العامل بأن له المطالبة بترميم رأس مال من حصة العامل حتى لو كان بعد الاقتصام، حينئذ يمكن أن نستدل عليها بجملة نكات عديدة. النكتة الأولى وهو أنه لو حصل بعضها دون البعض الآخر، مثلا انضاد مع قسم ولم يكن هنالك فسخ فحصل هنالك خسارة وضيعة، هل ترمم من الربح بما فيه حصة العامل حتى بعد القسمة في البين؟ أو لا حصل انضاد وفسخ في البين ولم يكن هنالك قسمة وصار في عنا وضيعة وخسارة أو تلف جزئي في رأس المال، هل ترمم حينئذ من الحاصل بما فيه حصة العامل أو لا؟ هذا اللي بدنا نحكي. قد يقال أنه لا ترمم، وأنه بمجرد حصول القسمة وإذا أخذ حصته وإذا أخذ حصته صار هو أجنبي بالكلية عنه، يعني بعبارة أخرى لا ربط لبقاء المضاربة بمسألة كون الربح وقاية لرأس المال، يكون الربح وقاية لرأس المال طالما أنه بعضه جار على وفق، بيحصل حينئذ على تجارات متعددة، بيعات في بيع صار في ربح، في بيع آخر صار في خسارة، في بيع تالت صار في رأس براس، رجع لربح رجع لخسارة، إذا بهالطريقة وبهالمنوال حينئذ يكون ترميم الخسارة والوضيعة من رأس المال. وأما إذا لم يكن الأمر على هذا النحو، وذلك بأنه صار عندنا حينئذ قسمة في البين، نض العروض حصل بنقد، الألف ترجمة إلى 1500 اشترى بألف العبد، أو مثلا السيارة اشتراها بألفين وهلأ صارت 1500 في البين، صار بإيده 1500 وقاموا صاروا إلى عملية القسمة. هلأ إما قسمة لخصوص الربح اللي هو 500 أو قسمة لكل حينئذ المال، لا سيما إذا كان قسمة لكل المال في البين اللي عبر عنه بعض المعلقين والمحشين على المتن منه هذا فسخ عملي في البين، لا يحتاج حينئذ إلى فسخ. بدنا نحكي بكل هذه الشقوق. فإذا حصلت حينئذ هذه القسمة، الانضاد مع هذه القسمة حتى لو لم يكن هنالك فسخ في البين، أما إذا كان فسخ الكل في ذلك لا شك ولا إشكال، إذا كان فسخ للكل، عفوا إذا كان قسمة للكل في البين لا شك ولا إشكال أنه هيدا قال له خذ أنت 1250 وأني خدت 250، هيدا تعبير عن شو؟ إنه ما بقاش بده يخلي مضارب، لو بده يخلي مضارب كان خلى أقلا رأس المال بيده وتم التقسيم فقط للربح. لما صار إلى تقسيم 1500 في ألبان، خذ أنت 1000 لي رأس مالك و250 لي ربحك، وأني بيخل 250. هذا تعبير آخر عن شو؟ عن فسخ المضاربة، يعني انضاد وقسمة وفسخ، لكن فسخ عملي وليس فسخا قوليا وليس إنشاء للفسخ في ألبان. إنه إذا بدك تخلي المضاربة بدك تخلي رأس المال بيدك، لا معنى لي إنك ترد له إلا على دعوة أشار لها الماتنز تذكروا فيما سبق، وهو أنه لا يشترط في صحة المضاربة أن يكون رأس المال بيد العامل في ألبان. يمكن إنه يتاجر بس رأس المال محدد، المالك بيده قال له هود الألف دولار الألف درهم هناك موجودين في المكان الكذائي اللي هن بيدي، روح تيجر وكذا بهالألف درهم، مش إنك خذ الألف درهم، لا روح تيجر مش بكلي ألف درهم بالذمة، لا إما بكلي في المعين أو بمال شخصي في ألف درهم محدد موجود في صرة لي، أو دي روح تيجر أنت بروح بتيجر بدين على ذمة من المالك في البين، مش على ذمته هو، أو على ذمته إذا وسعنا بذمة المالك بحيث تكون ذمته تنزيل ذمة المالك كما تقدم معنا. فبيروح بتيجر بالألف درهم اللي هي مش بإيده فعلا بس بإيد هي بيد المالك، بس سمع على ذمة المالك، لأنه سمعة المالك سمعة طيبة، سمعة لأنه رأس ماله بثقة أهل السوق به وليس بالألف درهم التي يملكها في البين. فباعه واشترى حينئذ بهالألف درهم، مش بكلي ألف درهم في ذمة المالك، بهالألف درهم الموجود بالخارج، إما بنحو الألف درهم الشخصي أو بنحو الكل في المعين كما تقدم معنا، بشرطية أن يكون المال خارجيا لا أن يكون كليا وفي الذمة. وإذا مر من المالك أنه لا يشترط أن يكون المال بيد العامل، بيبقى بيد المالك بس بسلطه على التصرف، يكفي أن يكون له السلطنة القانونية والاعتبارية على التصرف حينئذ في المال، بتصح حينئذ المضاربة بلا أي إشكال. لعل لما تمت القسمة مش تعبيرا وإذانا حينئذ بإبطال المضاربة وبفسخ المضاربة في المال، بل أنا هو 250 بكفوني بس خذ أنت ميلك، بدك كمل تجارة بكمل والميل بإيدك، مش مضاربة جديدة، يعني أنه في عندك مضاربة، مضاربة كان العام المسلط خارجا على رأس المال، وهون مضاربة أخرى العام مسلط قانونا بس رأس المال بيد المالك، لا إنما هي مضاربة واحدة مستمرة. يمكن وذلك لسيما على مسلك الماتن الذي تقدم معنا والذي اتضح منه من أنه لا يشترط، هو الصحيح أنه لا يشترط أن يكون رأس المال تحت يد العامل، يكفي السلطنة القانونية للعامل على رأس المال، المتحصل هذه السلطة القانونية من إذن المالك العامل بصب عمله الاسترباحي حينئذ فيه رأس المال، وكونه وكيلا على المالك في التصرفات التجارية والبيعات والشراءات والفاسخ والإقالة والبيع بأقل شو كله حسب ما يراعي ويراه حينئذ من مصلحة. وبحسب تعبير الشيخ الأنصار اللي مر معكم تذكروا فيه بحث الخيارات، الوكيل من الطراز الثالث اللي هو مفوض سامي كنا نعبر عنه في محله، ليس فقط وكيل في مجرد إجراء الصيغة، ولا أنه وكيل في انتقاء المبيع، لا وكيل بكل ما لكلمة، يعني كأنه نفس المالك حينئذ في ألبان يبيع ويشتري، وكيل من الطراز الثالث اللي أشرنا له. فإذا كان الأمر كذلك فيكون له هذا الفسخ الكل، العفن مش فسخ، القسمة الكل لا تستلزم حينئذ الفسخ العملي، ولعل نظر الماتن إلى هذا المطلب. على كل حال بدنا نقول حصلت هذه العناصر الثلاثة قطعا، استقرت الملكية أو انتفى وزال حق المالك في حصة العامل من الناتج لترميم الخسارة الوضيعة التي لحقت برأس المال من حصة العامل من الربح بما فيه حصة العامل من الربح والناتج فيها. وأما إذا كان عندك حينئذ انضاد وقسمة، إما قسمة كل قسمة البعض لخصوص الربح أو قسمة الكل بما فيه رأس المال في المحل على مسلك المات، أو لا عندنا انضاد مع فسخ ولم يكن هنالك قسمة، وفي الأثناء بعد الإنضاض والقسمة قبل الفسخ صار في عندك وضيعة، أو لا بعد الإنضاض والفسخ قبل القسمة أيضا صار عندنا وضيعة، هل هذه ترمم من رأس المال أو لا؟ قد يقال أنه بمجرد الفسخ انتهت المبخرة وملك حصته، ما عادش فين إذن العامل، عفوا ما عادش المالك لا إله حق ولا إله أي شيء، فقط هما شركاء حين إذن بحصته من الناتج، إما بالنقد الموجود في الخارج اللي بعملية الإنضاض ترجم إلى نقد، أو لا بالقيمة المرتفعة بالنسبة للعين، فهم شركاء ساعتها بعدين بيأخذ حين إذن حصته، فيكون أجنبي بالكلي عن المضاربة، فبيأخذ حصته. الخسارة الوضيعة التي تلحق برأس المال لا يكون حينئذ العامل مسؤولا عن ترميمها بحصته من الربح والناتج في الربح. هذا الكلام قد يشكل عليه بعدة إشكالات في الربح. الإشكال الأول اللي هو مسألة الاستصحاب. الإشكال الثاني اللي هو قاعدة على اليد. الإشكال الثالث هل نوضحه نشرحه نمرئهم على خير. الإشكال الثالث اللي هو عبارة عن أن الربح وقاية رأس المال هو بعضه ربح، إذن ربح المضاربة وقاية رأس المال حتى مع الفسخ إذا ربح في البين فيكون وقاية رأس المال، مضافا إلى نقطة رابعة لو بده يصير حينئذ إلى عملية التسليم ردله حينئذ رأس المال ناقصا، وإجا بده الربح يقول له بيني وبينك قطعا كيف هذا الربح والحال أنه في نقص ووضيعة وخسارة لاحقت حينئذ رأس المال في البين، هذا كيف بده يكون ربح والحال في وضيعة برأس المال؟ كيف بده يكون يصدق ربح نقتسمه فيما بيننا حسب التشارط والحال أن هنالك وضيعة لاحقت رأس المال في البين؟ أما الوجه الأول اللي هو الاستصحاب في المقام، الاستصحاب واضح وهو أنه مثلا بمجرد الإنضاض لو حصل حينئذ وضيع ألم يكن يرمم برأس المال في البيع؟ إما وإما، إما لثبوت حق للمالك باعتبار أن رأس الربح وقاية رأس المال فمستصحب واضح، أو لا باعتبار أن الملكية متزلزلة وغير مستقرة مراعاة بعدم ظهور الوضيعة والخسارة في رأس المال فأيضا شوي نستصحب، هذا بعد الإنضاض. طيب قبل القسمة وقبل الفسخ. طيب لو حصل لدينا مضافا إلى الإنضاض القسمة ولم يكن فسخ، أو بالعكس حصل لدينا إنضاض وفسخ إنشائي وقولي ولم يكن هنالك قسمة، لا قسمة خصوص الربح ولا قسمة الكل بما فيه رأس المال فيها واضح، وحصلت حينئذ خسارة نشك بأنها حينئذ كما لو بعد الإنضاض وقبل القسمة والفسخ كان له ذلك، فكان ثابت ذلك الحق، والآن يشك بعد حصول القسمة قبل الفسخ أو بعد حصول الفسخ قبل القسمة خصوص الربح أو قسمة كل المال بما فيه رأس المال في البيع، نستصحب حينئذ بقاء ذلك الحق أو نستصحب بقاء تزلزل حينئذ الملكية وعدم استقرارها. ومعنى عدم استقرار الملكية أن له أن يحسم حينئذ الخسارة والوضيعة التي لحقت رأس المال ويرممها حينئذ من حصة العامل من الناتج أو من الربح بما فيه، ليش مش عم نروح لأنه مش حكر على خصوص حصة العامل بالربح، لأنه الربح وقاية رأس المال فيشمل حينئذ حصة العامل فيه. هذا أول وهو الاستصحاب. كان هذا الحق أو هذه الملكية المتزلزلة التي تخول المالك بمجرد أن تحصل وضيعة والخسارة أنه يرممها من الربح بما فيه حصة العامل، هلأ من كيس واضح من حصة العامل أن تعرض ليها في البيان اللي بيعني إما الملكية المتزلزلة أو ثبوت حق المالك بالنسبة لمال العامل لحصة العامل من الناتج فيرمم الوضيعة والخسارة كانت ثابتة بالإنضاض وقبل القسمة أو الفسخ، والآن بعد الإنضاض والقسمة قبل الفسخ أو بعد الإنضاض والفسخ قبل القسمة سواء قسمة خصوص الربح أو قسمة كل المال بما فيه رأس المال في البيت يشك بأنه بعده ثابت ذلك فنستصحب حينئذ إذا وهو الاستصحاب. ثانيا بقاعدة على اليد. كيف على اليد؟ طيب هيدا المال، هيدا المال تحت يد من؟ تحت يد العامل حينئذ فيه ألف. هلأ لحت أشكل في إشكال وهو على مبنى الماتم أنه مش بالضروري يكون تحت إيده، بس تحت سلطانه حينئذ الوضعي فيه البيع. مش هذا أيضا جواب واضح، لأنه اليد لا يراد بها اليد الحسية في البيع، وإنما يراد بيده يد القانونية ويده إلى تسلط قانوني وشرعي واعتباري على المال فيه. يعني افترض مثلا، ما سنصير الفرض لحطيكم من خارج، لو هلأ رأس المال بيد العامل، رأس المال بيد بيد المالك، المالك اشترط عليه أن لا يشتري ذا كبد رطب، وراح العامل، راح العامل واشترى، خالف أمر المالك واشترى ذا كبد رطب في يلبي. رأس المال وين كان؟ بيد المالك، الألف درهم، اشترى ذا الكبد الرطب في يلبي بلا إذن المالك، اشتراها بألف درهمين، ومن بيعت معه بأداش؟ بألف، بيعت معه بسبعمية وخمسين درهم. واضح؟ هيدي وضيعة لحقت شو؟ رأس المال. هيدي الوضيعة مين بيتحملها؟ قطعا العامل. طيب مع انه مش حاطط ايده على المال، ليس المراد ان اليد هي اليد الحسية والوضع والتسلط الخارجي، وإنما اليد اليد القانونية في البين واليد الوضعية. هالمقدار يكفي فيما لو خالف العامل ما شرط عليه المالك وأمر المالك في البين، فحصل وضيعة وخسارة قطعا بده يضمنها في البين، حتى ولو لم يكن تسلط خارجا على المال، بل كان المال بيد المالك حينئذ في البين. هلأ قد تشكل كيف بدأ تحصل خسارة وبعد الألف درهم بيد المالك؟ لا مش هيك رح تكون، لأنه ما هو بإيده الوسائل القانونية، اشترى وهو مأذون المال، اشترى حينئذ ذا الكبد الرطب، اشترى بقيمته، هيدا قيمة السوقية فعلا شو هي؟ ألف درهم اشتراه، وبحكم أنه مأذون فالمالك ملزم بالألف درهم، بده يطلعها رغما عن أنفه ويعطيها لمين؟ ده البائع. جيب ذا الكبد الرطبة في البين، من بيعت معه لا بألف درهم، لا بألف ودرهم، ولا بألف وخمسمية درهم، ولا شيء، بيعت معه بسبعمية وخمسين درهم، صار في وضيعة إذن بي، راح بألف درهم مش بإيده ولكن تحت سلطانه القانوني، رجع بشو؟ بسبعمية وخمسين درهم. هول ميتين وخمسين مين بيتحمل؟ صار وضيعة قطعا العامل، رغم أنه رأس المال ليس تحت يده الحسية الخارجية، ليس مسلط عليه خارجا بل مسلط عليه قانونا. يعني ليش؟ لأنه التصرفات القانونية والوضعية من العامل المأذون من قبل المالك والوكيل المطلق الصلاحية من قبل المالك هي ملزمة، مش ملزمة للمالك في البنك. ليش؟ لأنه هو أوفوا بالعقود مخاطب به المالك، يعني رب المال اللي هو المالك وليس حينئذ العامل. العامل ما إله أي مخاطب. ليش مخاطب به؟ لأنه هو اللي أذن، هو اللي وكل حينئذ العامل بذلك، غاية أنه خالف حينئذ إذنه في البين، مخالفة الإذن قطعا بده ضمنه لمكان مخالف، لمخالفة كما ذكرت الربا، لمخالفة ما شرط عليه، وإن كان وضيعة وخالف شرطه فبتكون حينئذ على العامل في البين. وهذه مطلق عام من أن يكون رأس المال بيد العامل خارجا أو لا، بعضه بيد المالك، بس المالك ملزم بتصرفات العامل لما كان أنه وكله ولما كان أنه مأذون من قبل تلك التصرفات في البين. هذا حاصل ما نريد أن نشير له. فيد العامل حينئذ بتضل يد مسؤول عن رأس المال لحتى شو؟ رأس المال يخرج حينئذ منها. أي متى يخرج رأس المال من يدي؟ إذا اجتمعت العناصر الثلاث، الإنضاد والقسمة، أو الإنضاد والفسخ والقسمة. أما إنضاد مع مثلا خلنا نفترض فسخ من دون قسمة في البيع، بعد رأس المال تحت يدي، فتكون يده يد حينئذ مسؤولة ويد ضامنة في البيع. ومعنى أنه يد ضامنة، هذه الخسارة، تلك الوضيعة، ذلك التلف الجزئي الذي يلحق رأس المال يكون هو مسؤولا عنه، مش هو بالخصوص مسؤول عنه، الربح بما فيه حينئذ حصة العامل من الناتج. هذا الوجه الثاني والدليل الثاني، لأنه يبقى الضمان مستمر وتبقى الوقاية الثابتة في البين. والوجه الثالث والرابع تأتي تتمته إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.